يقول كيف التعامل مع من ينشر كلام عبد الله البخاري الذي في المدينة النبوية في دار الحديث في دمات وفي الشيخ مقبل رحمه الله وفي الشيخ الحجوري حفظه الله. ويقول كالتالي: من المعلوم أن هذا الرجل الذي يسمى البخاري من الحاقدين والحاسدين لهذه الدعوة السلفية المباركة في هذه البلاد، وشيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي راضي رحمة الله عليه الذي نفع الله بدعوته نفعا عظيما وهدى بها كثيرا وبلغت الآفاق، يأتي جاهل من جهال هذا الزمان يطعن فيها: لا يضر السماء نباح الكلاب، لا يضر السماء نباح الكلاب. فمن هذا الذي يقبل قوله في مثل شيخنا رحمة الله عليه وفي مثل خليفته كذلك الشيخ الناصر الأمين ناصر السنة سيف السنة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، الذي في الحقيقة حفظ الله به بعد شيخنا الدعوة السلفية في هذه البلاد، فبقيت نقية صافية متميزة عن أهل البدع والضلال والأهواء. وصدق الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه حيث يقول: لا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند. هذا حاسد وحاقد وجاهل، لا عبرة بكلامه، وإنما العبرة بكلام أهل الحق والإنصار والعلم والاجتماع. فنحن لا نبالي بالبخاري ولا بغيره، وإنما يعتبر كلام أهل الحق كما قلنا الذين يعرفون الفضل لأهله. فهي دعوة مباركة، الذي يقوم بنشر كلام البخاري ويتعاون معه فإنه يلحق به بغضا ومعاداة وهجرا. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله عليه في الفتاوى الجلية: وقد سئل عمن يتعاون مع أهل البدع بنشر كلامهم أو نشر طعنهم في أهل السنة أو ما شابه ذلك، قال: من تعاون معهم فهو منهم. من تعاون مع أهل البدع هو منه، من تعاون مع المتحزبة هو منه، من تعاون مع الرافضة هو منهم، من تعاون مع المتصوف هو منهم، وهكذا. فنحن نتعامل مع هذا بأن يهجر ويترك ولا يبالى به حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى ما عليه أهل الحق والاتباع، ثابتين على ثابتون على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بارك الله فيك الذي يقول كالتاب، ما الذي هو تاب في الليل ولا تاب في النهار؟ أين توبته؟ أين توبته وطعنه صريح؟ طعنه في الشيخ وفي الدعوة وفي المنهج صريح، فلا بد أن يصرح بالتوبة ويقول: أنا أبرأ إلى الله مما قلت، وأتوب إلى الله مما تكلمت به ورميت به فلانا وفلانا وكذا. يصرح كما تقدم في كلام الحافظ ابن القيم، وتوبة الفاسد من جهة الاعتقاد يكون بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى منهم بذلك حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدع. أما الذين قالوا قد تاب فهذا لأنه يوافقهم في الطعن في دار الحديث وفي الكلام في شيخ الدار، فهو يوافقهم وهم يوافقونه، أليس كذلك؟ فلما وافقهم في هذا قالوا قد تاب. نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الكذب ومن الغش، فلم نسمع منه تراجعا إلى الآن، وهو جبان جبان. مما يدل على أنه جبان أنه قال: لا تنشروا هذا الكلام، خوفا من رد أهل الحق على باطله، لأن أهل السنة جعلهم الله قراءة لدينه قراءة للسنة. وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به ضرا في كل مكان. ما يكون صاحب بدعة إلا ورموه بالشهب، شهب الآثار والأدلة، ويطيقون به ويصبح عبرا للمعتبر وعبرا للمستعير. فالشيخ ودعوته وهذه الدار المباركة دار الحديث بدمات، هذه الدار المباركة ننصح إخواننا أن يرحلوا إليها لطلب العلم. من أراد العلم فعليه بقلعة السنة ومعقل السلفية دار الحديث بدمات، يجد فيها نقاء المنهج وصفاء العقيدة والحرص على تطبيق السنة، وليس لها نظير في زماننا هذا من حيث التمييز عن أهل الأهواء والضلال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. على رغم أنف البخاري وعلى رغم أنوف الحاسدين دار الحديث بدمات أصبحت محنة في هذا الزمن يعرف بها السني من البدع، كما قيل في الإمام أحمد رحمه الله عليه أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسخ، وإذا رأيت لأحمد المتنسخا فاعلم بأن سفوره ستهتم. والواقع خير شاهد، انظروا إلى الذين ضادوا هذه الدعوة وضادوا هذه الدعوة كيف صاروا لا قدر لهم ولا منزلة. أي والله إذا أردت أن يرفعك الله فعليك أن تتمسك بالسنة وأن تكون مع أهل السنة الثابتين عليها المتميزين على الضلال الذين لم ينحرفوا عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون لأحد عليها مقالا، بل هم متجردون عن الهوى ملازمون للآثار. من أين أوتي هؤلاء الذين وقعوا في الضلال والانحراف؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في الموطأ: ما ترك قوم ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. وقال الإمام الشعبي رحمة الله عليه: إنما هلكتم حين تركتم الآثار. والآثاران في الفقيه والمتفقه ثابتان في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله عليه. وقال الإمام سفيان الثوري: إنما العلم بالآثار. ذكره أبو نعيم في الكهف. وقال بعضهم: ومن ترك الآثار ضلل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ اللهم ثبتنا على السنة واجعلنا من الذابين عنها المدافعين عنها، وتوفنا على ذلك يا رب العالمين. وفي هذا الحديث الآية الحمد لله.